لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وتعودنا في برنامجنا هذا أن نذكر جملة من مواعظ تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ونذكر بعض الحكم والعبر والدروس المستفادة من هذه المواعظ. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، وكلما ذهب يوم ذهب بعضك. هذه الكلمة الجميلة المختصرة الرائعة من الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه ينبغي علينا أن نتوقف عندها. والحسن البصري من كبار التابعين، تقدمت ترجمته وذكر شيء من سيرته في بعض الحلقات الماضية، ويذكر عنه رحمة الله تعالى عليه أن كلامه كان يشبه كلام الأنبياء، لأنه كان حريص على إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحريص على اتباع نصوص القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الموعظة يذكر الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه بأهمية أن يستغل الإنسان عمره. يعني عمر الإنسان يتكون من أيام، إذا راح يوم من الأيام هذا اليوم لن يرجع إلى عمر الإنسان حتى يلقى الله عز وجل، ينقص من عمر الإنسان. يعني لو الله عز وجل مقدر للإنسان أن يعيش 60 سنة، فمضت 30 سنة من عمر الإنسان، خلاص 30 سنة هذه لن ترجع مرة أخرى. وكأن الإنسان عندما يخرج من بطن أمه، صحيفة أعماله عبارة عن كتاب لا يوجد فيه شيء، فإما أن تملأ بالخير وإما أن يملأ بالشر، نسأل الله العفو والعافية. لذلك علينا أن نستغل أعمارنا في طاعة الله عز وجل، وأن نتقرب إلى الله بمختلف أنواع القرب ومختلف أنواع العبادات. والوقت هو عمر الإنسان، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. وأيضا أحبة الكرام، من الأمور التي تبين أهمية الوقت، إن الله عز وجل أقسم بذكر أوقات في كتابه العظيم، فقال الله عز وجل: والعصر، قال الله سبحانه وتعالى: والليل، قال الله سبحانه وتعالى: والصبح، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الآيات التي أقسم الله عز وجل بها بهذه الأمور التي مرت علينا تدل على أهمية هذه الأمور، وأنها أمور جديرة بأن ينتبه لها وأن تستغل في مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني الإنسان بارك الله فيكم لن يقدر قدر نعمة الصحة إلا إذا راحت الصحة، ولن يقدر قدر نعمة الفراغ إلا إذا ذهب هذا الفراغ وجاءت للإنسان مشاغل لا يستطيع أن يسيطر عليها، بعد ذلك سيعرف قدر نعمة الصحة ونعمة الفراغ. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والإنسان في يوم القيامة سيسأل عن عمره فيما أفناه، يعني ستسأل عند الله عز وجل، ونسأل كلنا، هذه 50 أو 60 أو 70 أو حتى 100 سنة كيف مرت على الإنسان؟ هل مرت والإنسان يتقرب إلى الله عز وجل، أو مرت والإنسان والعياذ بالله يزداد إثما في كل يوم؟ بعض السلف الصالح ذكر عنه أن فلان ممن يزداد في كل يوم خيرا، يعني يحاول في كل يوم أن يتقرب إلى الله عز وجل فيتعود على الخير، وتفتح له فتوحات في جانب العمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف إذا ذكروا والناس تكلمت عنهم يقولون فلان الفلاني لو قيل له إن يوم القيامة غدا لما استطاع أن يستزيد من العمل، لأن وقت معمور بطاعة الله سبحانه وتعالى، ووقت معمور بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. فهنيئا لمن كان حاله على نفس هذا الأمر. وبعض الناس أحبتي الكرام، سبحان الله العظيم، طرح له رب العالمين البركة في العمر. تشوف بعض الناس عاش مثلا 30 سنة أو حتى 40 سنة أو 50 سنة، لكن 50 سنة هذه كأنها عبارة عن 1000 سنة. كيف عبارة عن 1000 سنة؟ معنى الأيام وحدة. تجد بأن هذا الإنسان استغل أيام بقائه في هذه الحياة الدنيا، حتى أنك تراه بأنه ضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم وحظ ونصيب وافر. مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو بكر الصديق وقال له يا رسول الله في أحد يدخل من جميع أبواب الجنة؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. لأن أبو بكر الصديق كانت هناك بركة في عمره وفي حياته، ففعل الأعمال الصالحة والأعمال العظيمة مع أن عاش 63 سنة. حتى جاء في الحديث لو أن إيمان الأمة وضع في كفة وإيمان أبو بكر وضع في كفة لرجح إيمان هذه الأمة. فشوفوا الدرجة العظيمة التي كان عليها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما ذكرت لكم، بعض الناس يعيش حياة في نظر الناس قصيرة ولكنها مباركة إن شاء الله تعالى، وبعض الناس يعيش حياة طويلة جدا، يمكن يعيش قريب 100، ولكن حياته ما فيها بركة، بل ربما كان ممن يزداد في كل يوم إثما ومعصية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس يعيش حياة قصيرة ولكن هذه الحياة تكون معمورة ومشغولة وممتلئة بالأعمال الطيبة والأعمال الصالحة العظيمة. يفكر في هذه الأعمال. يعني بعض الناس في مقتبل العمر يقول لك أنا عندي هدف إني أبني مسجد قبل لا أطلع من هذه الدنيا، فيخطط لهذا الهدف البعيد، فتشوف أعماله تصب فيه صالح هذا الهدف، وتكون بارك الله فيكم في نفس هذا الاتجاه، فهذا يرجى له الخير العظيم. وبعضهم بارك الله فيكم تمر عليه السنوات الطويلة وما استفاد شيء رغم قدرته، تمر عليه السنوات الطويلة وما فعل أي مشروع خيري مع أنه قادر على أن يفعل مشروع خيري. وبعض الناس تمر عليه السنوات الطويلة، ما أقول هذا الإنسان مزداد من الأجر، بل ربما مزداد من الوزر والذنوب والمعاصي. تشوف بعض الناس يمكن كان في أيام شبابه مثلا عند موضوع بر الوالدين، الآن بعد ما كبر وصل عمره فوق 40، وبعد ما أصبح قويا كون نفسه ماديا إلى غير ذلك، بدل ما يرد الإحسان الذي بدر من والديه، بدل ما يرد على هذا الإحسان بإحسان، يرد على هذا الإحسان بالإساءة والفعل القبيح. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك على الإنسان أن يتساءل ويقول الآن مرت من عمري 30 سنة أو 40 سنة، أو مرت أيام شهور هذه السنة، ماذا فعلت خلال هذه الأيام؟ ترى الأحبة الكرام، أي الأيام تمر بسرعة كبيرة جدا، ما يفتح الإنسان عينه على مثلا عيد الفطر إلا ويشعر بأن عيد الفطر الآخر كان الذي قبله كان قريب جدا، كأن بالأمس. شوفوا أيام الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة أو من السبت إلى السبت، كيف تمر هذه الأيام؟ أحيانا بعض الناس يقول له تعرف أن الموضوع الفلاني مر عليه 25 سنة، يقول لك معقولة؟ كأن بالأمس وقع هذا الأمر. بعض الناس تقول له تعرف أن الموضوع الفلاني عندما وقع كان عمر بعض الناس 2 شهر، الآن صار عمرهم 20 سنة، يقول لك معقولة؟ تقول له نعم، فلان الفلاني يوم صار الموضوع الفلاني كانت زوجته للتو قد وضعت مولودا، الآن هذا المولود قد تزوج. شوفوا أيام هذه الدنيا كيف تمر على الإنسان مرور الكرام ومرور سريع جدا. لذلك علينا أن نستغل هذه الأيام في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. والواحد منا لابد أن يكون حريص على اغتنام وقته، حريص على أن تكون هذه الدقائق في 24 ساعة معمورة بطاعة الله عز وجل. يعني من طرق تضيع الوقت والأسف الشديد أن النهار عند بعض الناس ليل والليل عند بعض الناس نهار، لا أقول لأن طبيعة عمل بهذه الطريقة، لا لا أبدا، طبيعة عمل مثل الناس. لا أقول لأنه يسهر مثلا يكتب بحث مثلا أو مشتغل بشيء نافع أو غير ذلك، لا المسألة ليست كذلك، وإنما عطالة وبطالة. نسأل الله العفو والعافية. عسب كذا بارك الله فيكم، بعض أصحاب العطالة والبطالة يعانون من ضغوط نفسية كبيرة جدا، هذه ضغوط الكسل، لأن الإنسان ما عنده هدف، ما عنده طموح، الأوقات تمر عليه في اكتئاب، ما عنده شيء جديد يسويه، فيجد بأن الوقت يمر عليه ببطء كبير جدا. أما إذا كان الإنسان بارك الله فيكم عنده أشغال وأعمال وجدول يومي يسويه وبرامج نافعة، بيشوف أن الأيام تمر عليه، وبإذن الله عز وجل هذه الأيام تحمل في طياتها أعمال صالحة وأعمال عظيمة. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نغتنم أوقاتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل الإنسان بارك الله فيكم اليوم والليلة يمران عليه دون أن يجمع الحسنات. يعني بعض الناس لو تسأله خلال 24 ساعة تتوقع كم حسنة جمعت، لو راجع نفسه ربما يجد بأنه لم يجمع إلا الشيء القليل من الحسنات، وربما كانت إساءات أكبر وإساءات أكثر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أحبتي الكرام، لا تكون حياتك فوضوية. يعني الإنسان بارك الله فيكم تكون حياته حياة منظمة، ما تكون حياته حياة فوضى ما عنده هدف، وإنما ما يستجد من أعمال من جابل إن شاء الله وخلي الأمور على البركة. لا، هذا الكلام ليس بصواب وليس بسديد، لأن الحياة الفوضوية تجعل الإنسان محروم من البركات الكثيرة ومن الخيرات العظيمة. يعني بعض الناس مثلا عنده شغلة في اليوم الفلاني، يبدأ يؤجل ويؤجل ويؤجل حتى موضوعه يتعقد لأبعد الحدود. لذلك يقولون لا تؤجل عمل اليوم إلى غد ولا عمل الآن إلى بعد، وإنما لتكن عند الإنسان مسائل عظيمة من علو الهمة. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين،
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، ومرحبا بكم مجددا في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، وكلما ذهب يوم ذهب بعضك. هذه موعظة جميلة وعظيمة قالها التابع الجليل الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. أحبتي الكرام، من طرق وقواعد اغتنام الأوقات أن تطبق هذه القاعدة النبوية العظيمة: استعن بالله واحرص على ما ينفعك. الإنسان إذا حرص على ما ينفعه استفاد فائدة عظيمة، سواء كانت هذه الأمور النافعة في أمور الدين أو كانت أيضا في أمور الدنيا. لأن بعض الناس عنده مثلا أن معنى احرص على ما ينفعك فقط في جانب الدين أو فقط في جانب الدنيا، ولا تعارض بارك الله فيكم. يعني احرص على ما ينفعك في الدين واحرص على ما ينفعك أيضا في الدنيا، يعني اغتنم أوقاتك في الأمور النافعة لك دينا ودنيا. ولا ننسى بارك الله فيكم أن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا من أغنياء الصحابة ومن أثرياء الصحابة. عثمان بن عفان ذي النورين، صهر النبي عليه الصلاة والسلام، يجهز جيش غزوة تبوك رضوان الله تعالى عليه، كان ثريا يتصدق كثير جدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تتصور أنك إذا أمرت بطاعة الله أن معنى الأمر بالطاعة والحرص على الطاعة أن تترك الدنيا تماما، هذا الكلام ليس بصواب وهذا الكلام خطأ. معنى تقوى الله عز وجل أنك تطيع الله عز وجل، حتى لو كان عندك تجارة، حتى لو كان عندك مال، أطع رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أيضا احرص على ما ينفعك حتى في أمور الدنيا. يعني بعض الناس مثلا ما عنده اغتنام للوقت، يسهر يوميا، طيب يوميا متأخر عن العمل، يوم تتكلم يقولك طيب أنا أسهر وغيره. يا فلان هذا ليس بعذر، القاعدة الشرعية تقول لنا احرص على ما ينفعك، هذا دوامك، هذا رزقك بإذن الله عز وجل، فاحرص على أن تقدر هذه النعمة وألا تفرط فيها، لأن بعض الناس بسبب الفوضوية الزائدة عنده تضيع عليه أمور كان ممكن أن ينتفع بها انتفاعا عظيما، تترتب عليه غرامات، تترتب عليه حقوق، تترتب عليه مسؤوليات، لأن ما عنده أولويات في حياته، والوقت يمر عليه والساعات تمر عليه سدى دون أي فائدة، وربما ترك بعض المواضيع الشائكة دون أن يعالجها، ثم يتوفاه الله عز وجل. طيب العيال كيف سيعالجون هذا الموضوع؟ تتعقد هذه المسألة أكبر وأكبر، وستكون المسألة الآن علاجها صعب للغاية. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على ما ينفعه، وطبعا من أعظم الحرص على اغتنام الأوقات أن تحرص على أداء الفرائض. هذه مسألة بارك الله فيكم من المسائل الشرعية التي كما يقال لا نقاش فيها. ليش بارك الله فيكم؟ هناك واجبات شرعية أمرنا بها، مثلا أداء الصلوات الخمس، مثلا بارك الله فيكم الصيام، صيام شهر رمضان، مثلا أداء الحج، مثلا بارك الله فيكم إخراج الزكاة، هذه واجبات شرعية. لا يقول الإنسان كنت مشغول وكان عندي دوام وكان عندي ارتباطات وغيره، هذه واجبات شرعية. ما يأتي الإنسان مثلا ويقطع والدينه شهور طويلة جدا، يوم تي تسأله يا فلان ليش قاطع والدينه، قال والله أنا مشغول وعندي ارتباطات وعندي مشاريع وأعمال. سمعت مرة أحد الأشخاص تولى منصب مرموق جدا جدا في بلده، وكان هذا الإنسان رغم منصبه المرموق إذا كان في الدولة التي كلف بها في العمل لا يترك زيارة والدته كل يوم، وإذا كان مسافرا لا يترك الاتصال عليها كل يوم. شوفوا كيف الإنسان يستغل وقته ويطلع له وقت في بعض الأمور كما يقال ولو كانت الظروف صعبة. هذا الإنسان الحريص على وقته، هذا الإنسان الحريص على الخير، هذا الإنسان الحريص على عمره. يعني يقول لك عندي أعمال دنيوية أنا مكلف بها، هو مدير عام أو مدير تنفيذي أو عنده مسؤوليات كلف بها من قبل جهة العمل التي يعمل بها، يقول هذه المسؤوليات على العين والرأس، ولكن عندي أيضا واجبات شرعية، فرائض شرعية لا بد أن أؤديها كما أمر الله عز وجل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه لأداء الفرائض، إذا ضيع الفرائض بيكون مضيع للأمور الثانية بشكل أكبر وبشكل أكثر، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أحبتي الكرام، من قواعد اغتنام الوقت الأخذ بالجدية والحزم. يكون عند الإنسان جدية، يكون عند الإنسان حزم، وسيجد بارك الله فيكم لذة ومتعة تعرف بمتعة الإنجاز. صحيح أن النفس تحب الراحة وتحب الكسل وتحب الخمول، لكن إذا ضغط الإنسان شوي على نفسه فإنه سيكرمها بإذن الله عز وجل، وسيجد أنه يحقق أمور كبيرة وكثيرة جدا بسبب الجدية والانضباط. يعني الإنسان لو تعلم كل يوم مثلا معلومة دينية، طيب تعال بعد سنة سيتعلم أكثر من 360 معلومة أو موعظة دينية. لو أن الإنسان حرص كل يوم على أن يتعلم مثلا مهارة معينة مدة نصف ساعة، تعال بعد سنة شوف كيف هذا الإنسان فكرة تغير وعقله تغير بالكامل. لماذا؟ لأن الموضوع عبارة عن جدية وعن حزم موجود في حياة هذا الإنسان، لذلك لابد علينا أن ننتبه لهذا الأمر. لذلك من جميل شعر المتنبي أنه قال لكل امرئ من دهره ما تعود. الشيء اللي تعود نفسك عليه وإذا كانت عندك جدية بتشوف أن النفس تتقبل هذا الأمر، بل لو تركت هذا الأمر لن تشعر براحة أبدا. يعني واحد مثلا من الجدية الموجودة عنده أنه يرقد مبكرا، لأن الشرع أصلا يحثنا على هذا الأمر بأن لا نسهر، لأن في السهر بارك الله فيكم من دون حاجة تفويت على الإنسان لمصالح كثيرة جدا. فمعود نفسه هذا الإنسان أنه ينام مبكرا، تجده بأنه يستمر على هذه العادة الطيبة وهذا السلوك الجميل حتى آخر عمره، فهذا من الحزم المطلوب والذي ينبغي علينا أن نفعله. والأسف الشديد بعض الناس يسهر، بل ربما جاء إلى العمل مواصلا سهران طول الليل ومكمل حتى نهاية الدوام. نعم ممكن هذا الإنسان ينجز، ولكن إنجازه لن يكون بنفس الجودة إذا كان مرتاحا مطمئنا، بل ربما زادت عنده الأخطاء، وربما زاد عنده التوتر، وربما زادت عنده الانفعالات غير المضبوطة، وبعد ذلك يمكن يندم هذا الإنسان ولا ينفعه الندم. ثم أيضا أحبتي الكرام، يوم نتكلم عن الأخذ بالجدية والحزم، لابد ننبه الآباء ولابد ننبه الأمهات، من أعظم أسباب ضياع الأوقات على الأولاد ومن أعظم أسباب تعلم الأولاد سلوكيات غير طيبة وغير محمودة الإفراط في الراحة والرفاهية. نعم أحبتي الكرام، هذا الأمر أمر غير طيب وغير محبذ أبدا. لاحظوا بارك الله فيكم، الإنسان لا يمنع أن يرفه نفسه وأن يريح نفسه، لكن الإفراط في الراحة والإفراط في الرفاهية هذا ترى كله الوقت هذا من عمر الإنسان يجعل الإنسان عديم الجدية، ضعيف المسؤولية، مضيع لبعض الأمور. لذلك لابد أن تكون عند الإنسان مسألة الجدية وترك لبعض أمور الرفاهية المفرطة وترك بعض أمور الراحة. ونسمع من العبارات التي يرددها الآن عدد كبير من أصحاب الدورات ليترك الإنسان منطقة الراحة. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كتب إلى بعض الولاة فقال: إياكم والتنعم، واخشوشنوا، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. شوفوا عمر بن الخطاب كيف كان بعيد النظرة، لأن التنعم المفرط يجعل الإنسان ما يشعر بقيمة الوقت، الرفاهية المفرطة تجعل الإنسان ما يتعلم أشياء جديدة، تجعل الإنسان عديم المسؤولية. وهنا بارك الله فيكم لابد أن ننبه أولادنا على أهمية ترك الراحة المفرطة أو الرفاهية الكبيرة. أحيانا بعض الأولاد مثلا يتعين الآن كموظف جديد، والأب يشوف ولده أنه يوميا ما يروح العمل أو يذهب إلى العمل متأخرا أو يسهر ثم ينام ويتأخر عن العمل الساعات والساعات، ويسكت هذا الأب وتأخذ الرحمة على ابنه. ترى هذه الرحمة ليست محمودة، لذلك لابد من تعويد الأولاد صغارا وكبارا وذكورا وإناثا على موضوع الجدية، موضوع الانضباط، موضوع حب المعرفة وحب التعلم. الأمم أحبتي الكرام تقاس بقدرة شبابها على التعلم، المهارات الموجودة عندهم، الجدية الموجودة عندهم. هذه من أعظم أسباب تقدم الأمم، وهذا الأمر كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث عليه حثا عظيما. كان يشجع الصحابة فيقول: لأن يأخذ أحدكم حزمة ويجعل معها حطبا فيبيع للناس خير من أن يسأل الناس سألوه أو منع أعطوه أو منعوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان لو أخذ شيء من الخشب وباعه هذا أبرك له من أنه يمد يده للناس. وهذا الأمر كيف يكون؟ يكون الأمر بالجدية والعمل والاجتهاد والانضباط في أمور كثيرة وكبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فهذه أمور بارك الله فيكم لابد أن نغرسها في نفوس أولادنا ذكورا وإناثا، لأن بعض الآباء تأخذ أحيانا الرحمة المفرطة بالأولاد، فإذا مثلا الأم أصرت عليهم أن يذهبوا إلى حلقة تحفيظ القرآن كي يحفظ القرآن، قال لا رادين من المدرسة تعبانين خلهم راقدين وخلهم يريحون. وأحيانا الأولاد يمكن يكون لهم رغبة في تعلم بعض المهارات الطيبة فيتركهم هذا الأب يرتاحون، وتضيع منهم هذه الخامة الطيبة وهذه القابلية لاكتساب المهارات النافعة. لذلك إذا أراد الإنسان أن يرحم أولاده فليحرص على نفعهم في الدين والدنيا، أما الرفاهية المفرطة هذه تضرهم ولا تنفعهم. ولابد بارك الله فيكم أن نغتنم أوقات عيالنا في أن يتعلموا دينيا والمسائل الدينية والمسائل الاجتماعية والمهارات اللازمة في التعامل مع الآخرين. فأنت بهذه الطريقة تستثمر في أولادك استثمار عجيب وكبير ينفعهم إن شاء الله في المستقبل. نشوف أحيانا بعض الآباء عند تجارة معينة مدخل عيال الصغار معه في هذه التجارة فيتعلمون منه. تشوف الولد بس يوصل عمره 20 أو 22 أو حتى 25 سنة عنده مشروعه التجاري المستقل. وهذا الأمر أحبتي الكرام كان موجود عند الصحابة. الصحابة لما هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تركوا أموالهم وأعمالهم وأشغالهم في المدينة وجاءوا في مكة وجاءوا إلى المدينة. من هؤلاء عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف طلب من الصحابي الأنصاري اللي كان صاحب له أن يدله على السوق. لما أخبروه أين السوق راح وتاجر في هذا السوق وحصل شيء من المال، وكان ينفق في سبيل الله عز وجل إنفاقا عظيما. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لذلك لابد أن نشجع أولادنا على أن يتعلموا وأن يغتنموا أوقاتهم وأيامهم وأعمارهم في تعلم المهارات النافعة والمهارات المفيدة. ثم أحبتي الكرام، هذا العمر يمضي سريعا، والعيال الصغار فيهم خير عظيم جدا. اغرس فيهم الطموح العالي والهمة العالية، ولا تقول هؤلاء صغار، اليوم هم صغار، لكن كما ذكرتكم أحيانا 20 سنة تمر كأنها غمضة عين. بكرة سيكونون قادة المستقبل بإذن الله عز وجل، يكونون رجال يشار إليهم بالبنان في المجالس. لذلك لابد أن يتعلموا ويتسلحوا بسلاح العلم. هذه من الأمور المهمة في تقدم الأمم. يكونون بارك الله فيكم مثلا عندهم معلومات دينية طيبة، عندهم فكر ديني وإسلامي وشرعي صحيح، ويكون منهم الأطباء والمهندسين والطيارين والعلماء وغير ذلك. هذا كيف سيتأتى؟ كيف سيقع مثل هذا الأمر؟ باغتنام أيام هذه الحياة، باغتنام العمر في العمل الطيب والعمل الصالح. سيتعلم هؤلاء الصغار أشياء مفيدة وأشياء طيبة، وستستمر معهم بإذن الله عز وجل، وبينقلون هذا الخير لعيالهم وعيال عيالهم. لكن لابد علينا أيضا أن يكون عندنا مثل هذا الموضوع أولوية، وأن نهتم بتعليم أولادنا الخير، وأن نهتم بموضوع تعليم أولادنا هذه المهارات النافعة وهذه المهارات المفيدة، ولا نسلمهم إلى موضوع السهر طيلة الليل والنوم طيلة النهار، فتفوتهم الخيرات العظيمة وتروح عليهم البركة التي تكون في أول النهار. هذا الأمر لابد أن نوليه أهمية كبرى. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير، ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين،
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام، ومرحبا بكم مجددا في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل بارك الله فيكم نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها التابع الجليل الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه ابن آدم: إنما أنت أيام، وكلما ذهب يوم ذهب بعضك. أحبتي الكرام، من اغتنام الوقت في الخير أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: كيف مرت علينا ساعات اليوم والليلة؟ اليوم والليلة طبعا فيها 24 ساعة. كيف مرت هذه الساعات؟ هل مرت ونحن جمعنا حسنات؟ أو مرت وقد جمع الواحد منا سيئات وأوزار؟ بعض الناس يداوم 8 ساعات أو 9 ساعات أو 10 ساعات، هل جمع حسنات خلال فترة عمله؟ طيب بعض الناس يقول لك أنا عملي فيه ضغط عمل كبير جدا، ما أقدر أمسك المصحف وأقرأ القرآن أثناء العمل. أحبتي الكرام، لابد أن نفهم أن العمل الصالح مفهومه واسع ومفهومه عظيم. العمل الصالح فيه يدخل فيه تقوى الله عز وجل، وأداء العبادات، وإتقان العمل، وإخلاص النية لله، والذكر والدعاء. وأيضا من العمل الصالح الإحسان للناس والرحمة بهم، والحزم مع السيء والشرير والمفسد، وحسن الخلق مع جميع الناس. هذا باب عظيم جدا من أبواب العمل الصالح. لذلك الموظف على كرسيه في العمل قد يستطيع أن يجمع حسنات عظيمة جدا. يمكن المعاملة اللي تكون موجودة ومركونة على مكتبك تتعلق بيتيم، أو المعاملة التي يمكن أجلت النظر فيها تتعلق بمسكين أو أرملة أو محتاج أو امرأة مطلقة. فلذلك اغتنم هذا العمل الذي أنت تعمله في جمع الحسنات والتعامل الطيب مع الناس. أحيانا في بعض جهات العمل يراجعك بعض الناس مضيعين الاتجاه والبوصلة، بمعنى مبعرفين الإجراء. إجلس معاهم، فهمهم بالحسنى بالكلام الطيب، ولا تقولهم مو بشغلي أنا ما أعرف، قبضوا الباب وتوكلوا على الله. هذا الكلام مو بصحيح. احرص أن فعلا إذا جاءك هذا المتعامل أن يفهم ما هو الإجراء، حتى لو كانت المعاملة مرفوضة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم أمرا أن يتقنه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب من أبواب الأجر العظيمة جدا. وبعض الناس نشوفهم في بعض الجهات إذا وجد تعامل طيب وتعامل حسن وتيسير من الموظفين الموجودين يدعي لهم ويدعي لآبائهم وأمهاتهم، وإذا وجد تعسير من الموظف والعياذ بالله وشغلة عناد بس كده نفسية الموظف غير طيبة يبغي يتسلط على الناس، ربما دعا عليه بعض هؤلاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحد الأشخاص يذكر بأن كان عندهم زميل في العمل سمع يتكلم بطريقة كذا، يعني كان في شيء، فقال له خير يا فلان شو اللي صاير؟ قال عندي صديق صاير عنده خلل في إجراء معين وحاول أنه يعالج الموضوع وما تيسر له هذا الأمر. قال لحظة شوي، فيقول كلمت أحد الأخوة المسؤولين أن يشوفون موضوع فلان الفلان، يمكن في خطأ معين، في لخبطة معينة، في شيء معين. قال أبشر كلموه خلي راجعني الآن أنا في انتظاره. المهم هذا الإنسان راجع هذا المسؤول، وهذا الإنسان من وظيفة عادية جدا حتى ما نظن أن المسألة عبارة عن محسوبيات، وتم معالجة الموضوع بأيسر طريق، فكان هذا الموظف في سعادة عظيمة جدا وحاله تغير تماما. شوفوا هذا التعامل الطيب وجبر الخاطر وإدخال السرور على الآخرين، هذا والله فيه أجر عظيم وثواب عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس عنده من باب اغتنام الوقت بالخير يفكر في بعض الطرق التطويرية التي تطور أنظمة العمل وتيسر على الناس، ويمكن بارك الله فيكم تحل إشكاليات موجودة في العمل. تعرفون أن هذا الأمر فيه أجر عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. أحد الأشخاص قدم وهو يذكر لي هذا الأمر مقترح لجهة العمل التي يعمل بها، وكان هذا المقترح عبارة عن نقلة نوعية، فذكر لي بأنه تم تطبيق هذا المقترح. قال لي أنا ما حصلت أي شيء من أمور الدنيا على تطبيق هذا المقترح. قلت أضع أجرك؟ قال لي ما ضع أجر إن شاء الله. قلت إذا تفاءل خير واستبشر خير. لذلك أحبتي الكرام، يقدر الإنسان والله خلال اليوم والليلة إنه يجمع حسنات ما يعلم بها إلا الله عز وجل. أحيانا بارك الله فيكم عندنا في هواتفنا مجموعات في بعض التطبيقات الذكية الموجودة في أغلب الهواتف الذكية، وتسمع عن حالة موجودة بارك الله فيكم تستحق الدعم والمساعدة، أعلنت عنها جمعية خيرية موثوقة ورسمية في الدولة. حطها في بعض المجموعات هذه الموجودة عندك، لا تدري يمكن بعض الناس يشارك ولك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك لنحرص أن تمر علينا الأوقات هذه والدقائق والساعات والأيام والأسابيع ونحن ممن تقربنا إلى الله وازددنا قربا من ربنا سبحانه وتعالى. وبعض الناس بارك الله فيكم يقولك طيب أنا يمكن أسوي عمل بسيط جدا، هل يمكن يكون هذا العمل سبب لنجاتي من النار؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. لذلك دائما اطرح على نفسك هذا السؤال، كيف مر علي اليوم؟ هل ازددت من الله قرب أو ازداد الإنسان من الله بعدا؟ نسأل الله العفو والعافية. أحيانا بعض الناس يجلس في مجلس، هذا المجلس عبارة عن 3 ساعات أو 4 ساعات، لو فكر بارك الله فيكم لوجد أنه ربما ما جمع حسنة واحدة، بل ربما جمع ذنوب وسيئات وآثام لا يعلم بها إلا الله عز وجل. هل هذا حال الإنسان الذي يعلم بأن بقاءه في هذه الدنيا بقاء مؤقت لن يخلد في هذه الدنيا؟ فعش ما شئت فإنك ميت، هكذا يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا بعض الناس إذا يجلس الميالس ما يجمع حسنات، يحط على ظهره سيئات وآثام ما يخلي حد. حتى بعض الناس إذا خلص من عيوب الرجال بدأ الآن في المجلس كي يزيده إثارة ويحط بهارات أكثر يبدأ يتكلم عن عيوب النساء، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. يعني يقول ما أظن إنسان يلس وتصيد الناس فلان سوى وعلان سوى وحاط المجهر على أخطائهم وزلاتهم إلا بسبب أن عنده عوق وهو ناسي هذا العوق وناسي هذا العيب الموجود عنده. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم، من اغتنام العمر في العمل الصالح أنك تحرص على الحسنات الجارية. أحبتي الكرام، بعض الحسنات والصدقات الجارية والله ما تكلف الإنسان إلا مبالغ يسيرة جدا، بس دخولك على بعض مواقع الجمعيات الخيرية الرسمية الموجودة عندنا في الدولة بتشوف أن هناك أعمال طيبة جدا يمكن أن تقوم بها. يعني أنا أضرب لكم مثال بارك الله فيكم، المساهمة مثلا في موضوع صندوق الفرج الذي يعتني بتقديم المساعدات الخيرية التي تكون لبعض المساجين التي تنظم من خلال وزارة الداخلية. يمكن بارك الله فيكم يكتب الله على يديك تفريج كربة، يمكن يكتب الله عز وجل على يديك أن يعود رب هذه الأسرة إلى بيته وأسرته فيلتم شمل الأسرة ويرجع ينفق عليه مرة أخرى. كم يكون لك من أجر عند الله عز وجل؟ أحيانا بعض الجمعيات الخيرية الموجودة عندنا في الدولة تعلن عن مشروع بناء مسجد، ساهم في هذا المشروع ولو بالقليل، ولو بدرهم واحد، ولو بنصف درهم، ولو بربع درهم. هذه كلها من الصدقات الجارية التي لا ينقطع أجرها بإذن الله عز وجل. لذلك الموفق لا يجمع الحسنات فقط، الموفق يجمع الحسنات ويحرص على ألا تنقطع حسناته بموته. أحيانا بعض الأشخاص يخرجون من هذه الدنيا ويمكن قاموا ببناء عشرات المشاريع المتعلقة بالصدقات الجارية. يذكر لي أحد الكرام بأنه أكمل بناء أكثر من 150 مسجد، هذا الكلام قبل سنوات. طيب يا ترى كم مجموع هذه المساجد؟ يغبط هذا الإنسان غبطة عظيمة على هذا التفكير السليم والتفكير السديد. يقول لك أنا أبغى أسوي شيء لحياتي. طيب أنت بعدك حي؟ يقول لك لا، أبي أسوي شيء لحياتي الأخروية التي ستكون في يوم القيامة. لذلك أحبتي الكرام، لنحرص على الحسنات الجارية. وأيضا الإنسان قدر الاستطاعة في موضوع جمع الحسنات تكون همة عالية، ما يرضى بالشيء القليل، كأنه يقول هل من مزيد، أبغي أكثر، أبغي زيادة. قدر الاستطاعة ولا يمل من العمل الصالح ويصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا بعض الناس إذا حضر أو كانت عنده أي مناسبة أو وليمة يتعب بعد الوليمة يجمع الأكل الزايد ويرتبه ويوزع بارك الله فيكم في مشروع حفظ النعمة. هذا الأمر فيه تعب وفيه مشقة، لكن فيه الأجر العظيم عند الله عز وجل. أحيانا بارك الله فيكم بعض الناس يعرف كما يقال كيف يقتنص الفرص في التقرب إلى الله عز وجل ويبادر ويسارع، فهؤلاء يرجى لهم الخير العظيم. في كل يوم وليلة تلاقيه ممن يزداد خير ويزداد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وشوفوا الهمة العالية في جمع الحسنات والأجور. جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: إن لي نفسا تواقة تتوق إلى المعالي، قال: لم تتق إلى منزلة فنالتها إلا تاقت إلى ما هو أرفع من ذلك حتى بلغت منزلة الخلافة، قال: وإنها اليوم قد تاقت إلى الجنة. أنا أبغى الجنة، أريد أن أعمل لهذه الجنة. أحبتي الكرام، حتى لو كان الإنسان عنده أخطاء وعنده ذنوب وعنده معاصي، اعمل العمل الصالح، اغتنم وقتك، احرص أنك ما تزداد إثم. وطبعا لابد أن نبتعد جميعا عن السيئات الجارية والعياذ بالله. بعض الناس والعياذ بالله ينشر أشياء تضر بفكر الشباب، تجعلهم يقعون في التطرف والغلو والتشدد والعياذ بالله. أو بعض الناس ينشر أشياء تجعل من الإنسان منفلتا من القيم والمبادئ. وبعض الناس ينشر أفكار منحرفة، وبعض الناس ينشر سلوكيات منحرفة والعياذ بالله. بعضهم ينشر الإدمان، نسأل الله العفو والعافية. هذه سيئات جارية يجري وزرها على الإنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أحبتي الكرام، بعض الناس يسمع عن اغتنام الوقت في الخير يظن أنه لازم يسوي أعمال خارقة، أعمال ما يستطيع أي أحد أن يقوم بها إلا بعض الناس حول الكرة الأرضية، وهذا الكلام غلط وليس بصواب. هناك بعض الأعمال الصالحة، أعمال سهلة ويسيرة، وتكون بإذن الله سبب للفوز بالجنة. قد يقول قائل مثل ماذا؟ اغتنم أيامك في هذه الدنيا في موضوع بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحبتي الكرام، مهما كانت عندك من أعمال أو من أشغال أو من ارتباطات، لا يعقل أن والدك يكون ساكن في نفس المدينة وانت ما تزور إلا كل أسبوعين مرة، لا يعقل هذا الأمر. فهنا لابد أن يرتب الإنسان جدوله. طيب بعض الناس يقول لك أنا والدي في خارج الدولة. طيب لا يعقل أن والدك يكون في خارج الدولة وتمر عليك 4 شهور وما كلمته ولا مرة واحدة ولو بالاتصال الهاتفي. نعم هناك ظروف معينة خاصة، هذا شيء ثاني، ولكن بعض الناس ما يمنع شيء، لكن أبدا ما يفعل مثل هذا الأمر. أحبتي الكرام، لا يعقل أن بعض شبابنا من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي يتراسل مع كل أحد. طيب يوم الأيام طرش دعاء لأبوك، يوم الأيام طرش كلام طيب وجميل للوالدة وبين لها معزتها في قلبك. هذا الأمر سهل ويسير، لكن بعض الناس محروم من هذه الأجور ومحروم من هذه الحسنات. فالأعمال الصالحة لا تتطلب منك جهد كبير وخارق يستطيع الإنسان الصحيح والمريض والذكر والأنثى والصغير والكبير أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. جاء عن محمد بن المنكدر أنه بات في ليلة من الليالي وهو يغمز رجل أمه، يعني يدلق قدم أمه، وعمر أخوه كان يصلي طيلة الليل، فيقول محمد بن المنكدر ما سرني ليلتي بليلته، يعني يقول كنت أرى بأن عملي لا يقل عن عمله هو، بل ربما كان عمل محمد بن المنكدر أعظم أجر من عمل أخيه الذي كان يصلي طيلة الليل. فهذا عمل يسير وسهل يستطيع أي واحد منا القيام به. أيضا اجتهد في وظيفتك وعملك، ترى هذا باب أجر وباب من أبواب البركة وباب من أبواب الخير. أيضا بارك الله فيكم، اجتهد في ذكر الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى، ترى هذا عمل يسير، الله يحب من عبده أن يدعوه وأن يذكره. لذلك يقولون ذكر الله منشور الولاية. إذا أردت أن يتولاك الله وأن تكون قريب من رب العالمين، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا أقول هذا الأمر؟ قد تأتي علينا لحظات نتحسر أن ما اغتنمنا أيامنا في طاعة الله عز وجل. يعني يوصل الإنسان إلى مرحلة عمرية معينة يمرض فيها، يقول لك ليتني اغتنمت أوقات الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، الفوز بالجنة قد يكون بسبب عمل في نظرك يسير يتقبله الله منك، والله يتقبل من المتقين. لذلك أكثر من العمل الصالح. ثم أيضا كم ضاعت علينا أوقات بسبب أمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل يمكن متابعتها يظلم قلب الإنسان، يجعل قلب الإنسان فيه ظلمة والعياذ بالله. فلذلك لتكن الجدية شعارنا. الأشياء اللي ما تنفع والأشياء اللي تضرنا في ديننا وعاداتنا وتضر بلادنا وغيرها لابد من تركها، وإنما نحرص على الأشياء النافعة في الدين والدنيا. أحبتي الكرام، بعض الناس يقولك أنا أعاني من ضغوط العمل. أعطي كل ذي حق حقه وجاهد نفسك، مع ترتيب الوقت ستجد أن الأمور سهلة وميسرة. وأكثر من ذكر الله حتى ولو كنت تعاني من ضغوط العمل، فإن الذكر عبادة فيها الأجر العظيم، ما تكلفك هذه الأذكار أي شيء، وممكن تذكر الله وأنت تؤدي عملك، فلا تحرم نفسك هذه البركة. ثم أيضا أحبتي الكرام، ونبه على شيء يتعلق باغتنام الوقت. أوقات الفرح افرح بها وانوي التقرب إلى الله عز وجل. يعني في يوم العيد لا تنكد على نفسك ولا تنكد على من حولك. يعني هذا الأمر بارك الله فيكم ترى من الفرح بطاعة الله وتؤجر على ذلك. حضرت مناسبة فيها عرس، لا تنكد على نفسك وعلى الآخرين، اغتنم هذا الوقت بما يرضي الله عز وجل. أدخل البهجة على قلوب الآخرين وأدخل الفرح والسرور على قلوبهم، هذا ترى باب من أبواب الطاعة وباب من أبواب الأجر. وأيضا من أعظم أسباب البركة كثرة تلاوة القرآن الكريم، هذه المسألة لابد أن نحرص عليها. اللي عنده ورد يوم من القرآن الكريم حياته مباركة بإذن الله، والذي لا يقرأ القرآن الكريم بالأيام والأسابيع والشهور سيشعر بظلمة عظيمة في قلبه، ولو رجع إلى تلاوة القرآن الكريم بيقولك أنا وين كنت عن هذا الخير، وفاتني الخير العظيم والثواب الجزيل. لذلك أحبتي الكرام، لنحرص على اغتنام أوقاتنا في طاعة الله عز وجل وفي كل ما يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.